بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة.
قصة فرحتان، فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه.
اللهم لك صمت.
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
شهر رمضان،
مرحبا رمضان.
حديثنا في هذه الليلة المباركة عن شهر رمضان،
مرحبا بشهر البركة.
شهر رمضان، وما أدراك ما شهر رمضان؟
شهر تفتح فيها أبواب الجنات وتغلق فيها أبواب جهنم وتصبت فيه الشياطين.
شهر فيه ليلة خير من ألف شهر،
فيه عيد الفطر وفيه نصر بدر.
مرحبا رمضان.
شهر البر والإحسان،
أتاكم شهر رمضان؟
شهر الصيام، شهر الصدقات، شهر القيام، شهر مضاعفة الحسنات.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أيها الإخوة،
أن الله أوجب على عباده أن يصوموه كما جاء في كتاب الله، فقال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فالجدير بالمؤمن والمؤمنة المناسة في هذا الخير والمشارعة في هذا الشهر الكريم إلى أنواع الطاعة.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تدلوا، سووا الصفوف، استووا. الله أكبر،
الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، ونسأله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة للأمة الإسلامية، وأن يعيده علينا وإياكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم أن يقدموا لكم وللعام الثالث على التوالي سلسلة قطوف رمضانية. والآن مع هذه المادة والتي هي بعنوان
30 مخالفة يقع فيها الصائم،
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن داود الفايز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكل عبادة يقوم بها المسلم لا بد أن يتوفر فيها شرطان أساسيان. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يريد المسلم بقوله وعمله وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. وقد دلت الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم حصر جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم بالنية، فقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته تحقيرا وتهوينا إلى ما هاجر إليه. وكما في الحديث القدسي صحيح البخاري يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء على الشرك، من عمل عملا معي أشرك معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميع العبادة لا بد أن توافق الكتاب أو السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نتقي الله في أقوالنا وأعمالنا، وأن نخلص له النية والقصد، وأن نجتهد كل الاجتهاد في إصابة السنة والموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نحن بصدده في هذا اللقاء أن نتحدث عن بعض المخالفات في ركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفي الحديث المشهور حديث جبريل عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج إلى بيت الله الحرام. قال: صدق. فبعض الناس في هذا الركن يحصل منه بعض المخالفات، نريد أن ننبه المسلمين إليها بأمل اجتناب هذه المخالفات وتحذير الناس من الوقوع بها. المخالفة الأولى أن بعض الناس يرفع يديه عند رؤية الهلال ويقول: هل هلالك شهر مبارك علينا وعليك. والصواب أن يدعو بالدعاء المأثور عند دخول الشهر سواء دخل رمضان أو غيره من الشهور، وهو: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن غريب. قال ابن قدامة: ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى ابن عمر، وذكر الحديث. المخالفة الثانية تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا إن كان هناك عادة اعتادها المسلم فلا بأس بذلك. والصواب ألا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن اعتاد الصوم فلا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. قال الخطابي رحمه الله: وأما المنهي عنه فهو أن يبتدئ المرء تبرعا من غير إيجاب بنذر أو غيره. المخالفة الثالثة عدم تبييت النية للفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر. والصواب أن يبيت النية لصوم شهر رمضان ليلا قبل طلوع الفجر، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قال ابن قدامة: ويجب تعيين النية في كل صوم واجب. المخالفة الرابعة التي يقع بها بعض الناس التلفظ بنية الصيام، وهذا لا أصل له. والصواب أن يعتقد في القلب ولا يتلفظ به، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال ابن رجب: والنية قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. وقال ابن قدامة مبينا كيفية النية: ومعنى النية القصد، وهو اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد. فمتى خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى. المخالفة الخامسة أن البعض إذا حان موعد الإفطار وأذن المؤذن للمغرب لا يزال يردد بعض الدعوات إلى أن ينتهي المؤذن، وهذا خطأ، والصحيح أن يبادر إلى الفطر مباشرة إذا غربت الشمس، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال النووي معلقا على هذا الحديث: فيه الحث على تعجيله، أي الفطر بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. المخالفة السادسة أن البعض يدعو عند الإفطار بدعاء ورد بسند ضعيف، وهو بسم الله: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، تقبل مني إنك أنت السميع العليم. والصحيح أن المسلم كما قلنا يبحث عن الحق والصواب الذي يؤجر عليه، أن يدعو بالدعاء المأثور: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. المخالفة السابعة: بعض الصائمين يتخلف عن صلاة المغرب جماعة ويردد على حسب عادة كل بلد، فبعضهم يقول: لا عشاء مع العشاء، وهذا ليس بصحيح، والصواب أن يجيب النداء ويحضر الصلاة المكتوبة في المسجد لعموم قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وصلاة الجماعة واجبة بالكتاب والسنة، كما قال سبحانه لنبيه في حال الحرب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فالله جل وعلا لم يأذن للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو مصاف للعدو أن يصلي بمفرده، بل أمره أن يقيم الصلاة جماعة. وقوله كما مر معنا في الآية السابقة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمر في بداية الآية بإقامتها، وختمها بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين. قال المفسرون: هذا نص بوجوب الصلاة مع الجماعة. وهذا الرجل الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، أي يدلني إلى المسجد، والمسجد بعيد عن بيتي، وبيني وبين المسجد واد، وهذا الواد فيه هوام، فهل تجد لي رخصة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: لا. قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. ستة أعذار اجتمعت لهذا الرجل الضرير، ومع ذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية: لولا ما فيها من الذرية. ولم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يهم بهذا الفعل إلا لأنهم تركوا واجبا وأتوا ذنبا عظيما. وقال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والله المستعان. رجل مريض يعضد له رجلان حتى يقيمان في الصف. وبعض الناس في رمضان وفي غيره يجلس على الإفطار ويتحدث كثيرا ويترك الصلاة ويحتج ببعض هذا الكلام. والذي ينبغي للمسلم أن لا يفرط بهذا الأمر العظيم وهو المعيار الذي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. الصلاة إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. المخالفة الثانية الثامنة، بعض الصائمين يتركون السحور ويكتفون بالعشاء، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال النووي رحمه الله: وفيه الحث على السحور، وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب. وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط كذلك له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام. وكما أن السحور أيضا هو الفارق المميز بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. المخالفة التاسعة، تقديم السحور قبل الفجر بساعة أو ساعتين، وهذا خطأ. والسنة أن يؤخر السحور إلى ما قبل الأذان بقدر 50 آية. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال السعدي رحمه الله مفسرا لها: وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله لعباده. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالآذان هنا الآذان الثاني، وإنما استحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى. المخالفة العاشرة، ترك السحور بالتمر. والصواب والأفضل والأحسن للصائم أن يتسحر بالتمر مع غيره من الأطعمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. المخالفة الحادي عشر، الإكثار من الأكل والشرب عند الفطور والسحور، والإسراف في المآكل والمشارب، وهذا خطأ. والذي ينبغي من المسلم أن يأكل ويشرب عند الفطور والسحور بمقدار الكفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال ابن قدامة وهو يعدد آداب الصيام: ومن آدابه ألا يمتلئ من الطعام بالليل، بل يأكل بمقدار الكفاية، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور، ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن من مفسدات القلب كثرة الأكل. المخالفة الثاني عشر، التساهل بالأكل والشرب مع طلوع الفجر أو بعده. أو بعده، والصواب أن يحتاط المؤمن لدينه وصومه فلا يأكل ويشرب مع طلوع الفجر حتى لا يقع في المحذور ويفسد صومه. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال السعدي في تفسيره: هذا غاية للأكل والشرب والجماع. وقد أصدرت اللجنة الدائمة فتوى ما نصها: فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية الإباحة لإباحة الأكل والشرب. فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب. ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء، وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه. فتاوى اللجنة الدائمة. المخالفة الثالثة عشر: السهر ليلة الصيام ثم النوم عن صلاة الصبح فلا يصليها البعض إلا في الضحى. والصواب أن ينام مبكرا حتى يستعد لقيام الليل والذكر والاستغفار وأكلة السحر. بل بعض أهل العلم ذهب إلى حرمة السهر إذا كان يؤدي إلى ترك صلاة الفجر ولو كان على طلب علم، فما بالك إذا كان في المباحات أو المحرمات لا قدر الله. ولذا على المسلم أن يتقي الله في نفسه ويستحضر عظمة هذا الشهر الكريم ويحافظ على السنة وينام مبكرا حتى يقوم ويتسحر ويؤدي الصلاة. فبعض الناس وخاصة الشباب هداهم الله وردهم للصواب يسهرون إلى آخر الليل ثم يأكلون أكلة السحر ثم ينامون ولا يصلون إلا عند الاستيقاظ في أي ساعة. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا عمل كفر والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا ذكر أن الصلاة، قال سبحانه أن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقت إلا بعذر شرعي كالنوم والمرض ونحو ذلك. المخالفة الرابع عشر: أن بعض الصائمين يقابل السباب بمثله. والصواب أن يقول الصائم إذا سابه أحد: إني امرؤ صائم، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. يقول النووي رحمه الله: ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش الكلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، معناه شتمه متعرضا لشتمه. فقوله فليقل إني صائم قيل يقول بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والقاتل فينزجر غالبا، وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ويحرص صومه من المكدرات، ولو جمع الأمرين كان حسنا. المخالفة الخامسة عشر: عدم حفظ اللسان في نهار الصيام وليله من اللغو وقول الزور والكذب ونحو ذلك. والذي ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يحفظ لسانه عن فضول الكلام ويعمر أوقاته بذكر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. قيل في معنى الحديث: هو الذي يجوع بالنهار وهو الذي يجوع في النهار ويفطر على حرام، وقيل هو الذي يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر بالغيبة باللحوم الناس، وقيل هو الذي لا يغض بصره ولا يحفظ لسانه من الآثام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي بأعمال يوم القيامة كالجبال، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. المخالفة السادسة عشر البخل بالمال ومنع ذوي الحاجة مع كثرتهم في رمضان ورغم مضاعفة الأجور. والصواب والأفضل للمسلم أن يجود بماله في رمضان ويتصدق على الفقراء حتى يضاعف الله له الأجر والمثوبة في تلك الأوقات. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد، منها بيان عظم جود المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب إكثار الجود في رمضان. قال الشافعي: فأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، وتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. المخالفة السابعة عشر الإنكار على من استعمل السواك بعد الزوال بحجة أن ذلك يجرح الصوم أو يقلل أجره، أو كذلك يستدلون بحديث علي وهو ضعيف: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والصواب والسنة أن السواك جائز للصائم في أول النهار وآخره، بل هو السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الشوكاني: يدل بعموم على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، لأن الصلاتين أي الظهر أو العصر الواقعتين تحت عموم الصلاة لا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم.
المخالفة الثامنة عشر أن بعضا من الصائمين يستمع آلات اللهو ويضيع وقته في مشاهدة الأفلام والألغاز والتسكع في الطرقات والأسواق ومتابعة بعض ما يضيع عليه وقته ويفسد عليه عبادته. والذي ينبغي للمسلم أن يعمر الوقت بقراءة القرآن والذكر والاستغفار حتى يكتب من الفائزين. قال ابن رجب رحمه الله: أما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يرد أو يضرب به وجه صاحبه والعياذ بالله. قال ابن عبد الحكيم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة المصحف القرآن من المصحف، فما ذلك بمجالسة أهل الخنا والفساد والفجور ونحو ذلك. المخالفة التاسعة عشر ترك صلاة التراويح جماعة والانشغال بأمور الدنيا. والسنة المبادرة إلى صلاة التراويح جماعة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النووي رحمه الله تعالى: معنى إيمانا تصديقا بأنه حق، معتقدا فضله وفضيلته، ومعنى احتسابا أن يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد به رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح. ثم قال: والمعروف عند الفقهاء، وهذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر. وقال بعضهم: ويجوز أن يخفف الكبائر ما لم يصادف صغيرة. المخالفة العشرون الانصراف عن صلاة التراويح جماعة قبل أن ينتهي الإمام منها. والسنة أن يكمل المؤمن صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، ويكتب في عداد القائمين لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال ابن رجب: وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف،
وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل. المخالفة 21: خروج الكثير من النساء إلى المساجد بلباس الزينة مع التعطر والتطيب مع ما فيه من أسباب الفتنة. والصواب أن تخرج النساء إلى المساجد بحشمة وغير متعطرة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال السعدي رحمه الله: لا تكثر الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المؤمنات يشهدنا المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الناس. قال ابن الأثير: أي متلفعات بأكسيتهن، واللفاء ثوب يجلل الجسد كله كساء كان أو غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت ذكورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، بل إن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد. المخالفة 22: أن بعض الأئمة يستعجل في أداء الصلاة التراويح، والسنة أن يصلي بطمأنينة وخشوع ويعطي كل ركعة حقها من السجود والركوع، وهذا أفضل وأسلم لصلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. والدليل على ذلك صلاتهم التي يصلونها، فإنها تشبه صلاة المجانين، وخصوصا صلاة التراويح، فإنهم يصلونها 23 ركعة في بعض الأماكن في أقل من ثلث ساعة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. المخالفة 23: أن بعض الأئمة يطيل القنوت إطالة فاحشة، والصواب أن يقتصد في دعاء القنوت ويكتفي بما ورد في السنة من الأدعية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. المخالفة 24: تكلف بعض الأئمة السجع في الدعاء وتكلف صنعة الكلام له، والسنة الاكتفاء بما ورد في الكتاب والسنة النبوية من الأدعية. قال القرطبي بعد أن ذكر أنواع الاعتداء في الدعاء: ومنها أن ندعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظا مفرقة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعارا له، ويترك ما دعا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء. وعن ابن سعد بن أبي وقاص قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون من أمتي من يسرون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. المخالفة 25: رفع الصوت بالدعاء عند القنوت رفعا بالغا، والصواب أن يخفض المصلي صوته في الدعاء فهو أدنى وأحرى في الإجابة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنه معكم سميع قريب. رواه البخاري ومسلم. قال الألوسي: وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون رفع الصوت في الدعاء والصراخ خصوصا في الجوامع حتى يعظم اللفظ ويشتد وتستكي المسامع، ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء وكذلك في المسجد. المخالفة 26: أن بعض المصلين يرفع بصره إلى السماء طيلة قيامه في دعاء القنوت أو حال التأمين على دعاء الإمام، والصواب أنه لا يرفع بصره إلى السماء، لأن رفع البصر إلى السماء منهي عنه في جميع أحوال الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال ابن بطال: أجمع على كراهة رفع البصر في الصلاة. المخالفة 27: أن بعض المصلين يمسح وجهه بيديه عند الفراغ من دعاء القنوت، والصواب أنه لا يمسح وجهه بيديه عند الفراغ من دعاء القنوت لعدم ثبوت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. المخالفة 28: أن بعض المصلين يزيد كلمة كريم في دعاء تحري ليلة القدر عندما يقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، والصواب أن يدعو بدون إضافة كلمة كريم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المخالفة 29: إضاعة سنة الاعتكاف في رمضان وبالأخص في العشر الأواخر، والصواب والسنة أن يعتكف الصائم في رمضان ولا سيما في العشر الأخيرة. من قال ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. المخالفة 30: تأخير زكاة الفطر عن موعدها، والصواب والسنة أن يخرج يوم العيد قبل الصلاة وتجوز قبله بيوم أو يومين. وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الختام أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه وصفاته أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل واتباع نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي عباداتنا، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل يقول: ما هو الأفضل في قراءة القرآن في رمضان وفي غيره؟ هل كثرة القراءة أفضل أم التدبر ولو قلت القراءة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أن كثرة قراءة القرآن أفضل، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن أهل العلم من قال أن التدبر أفضل من كثرة القراءة من غير تدبر ولا تأمل، واستدل على ذلك بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك ما روي عن بعض الصحابة، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لئن أقرأ سورة من كتاب الله بتدبر وتأمل أحب إلي من أن أقرأ القرآن كاملا. والقرآن إنما أنزل للتدبر والتأمل حتى يستفيد المسلم منه، يقف عند آيات الوعد وآيات الوعيد وعند صفات رب العبيد حتى يكون عونا له للاستقامة، للاستقامة على طريق الله وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأمل الأوامر والنواهي ويطبق. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ويقول ابن مسعود: كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل، فتعلمنا العلم والعمل. وبعض الناس لا سيما في رمضان يكون همه آخر السورة أو آخر القرآن، فيقرأ بسرعة عالية ولا يفهم معنى القرآن، وهذا لا شك من الأخطاء. وهذا سائل يقول: ما حكم مشاهدة القنوات الفضائية في أثناء صلاة التراويح أو بعد صلاة التراويح أو أثناء الصيام؟ أقول: المسلم مأمور أن يغض بصره، وأن هذه أمانة سيسأل عنها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعض الناس يجلس في بيته ويشاهد بعض المناظر المحرمة التي تدعو إلى الفتنة وإثارة الشهوة، ويختفي عن الناس وعن أعين البشر، ولكن لا يغيب عن علم الله وعن عين الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سبحانه السر وأخفى. وقد ورد الوعيد الشديد على من يختفي عن الناس ويتلبس بسائر المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس يوم القيامة بأعمال كالجبال فيجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم من جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. إذن على المسلم أن يتقي الله في بصره، وأن يتقي الله في سائر جوارحه، لا سيما في هذا الزمن الفاضل، وعليه أن يشغل سائر جوارحه بطاعة الله تعبدا وتعظيما وإجلالا لجبار السماوات والأرض. وهذا السائر يقول: هل ليلة القدر معروفة أنها ليلة 27؟ هذه المسألة مما اختلف بها أهل العلم، والقول الراجح الذي تدل عليه الأدلة جمعا بينها أن ليلة القدر ليست ثابتة، ولا يمكن جمع بين النصوص إلا إذا قلنا بأن ليلة القدر غير ثابتة، تنتقل من سنة إلى سنة أخرى. وبعض أهل العلم رأى أنها بليلة معينة، كما ذهب عبد الله بن أبي يقول أنها ليلة 27، بل كان يقسم على ذلك كما في صحيح مسلم أنها ليلة 27. ولكن الجمع بين النصوص أن نقول أنها تنتقل من سنة إلى أخرى، لأنها وردت أنها 21 و22، بل ورد أنها تكون أيضا في الشهر، والجمع بين هذه النصوص بانتقالها. وهذا السائل يقول: هل الزكاة تجب في رمضان فقط أم في سائر السنة؟ نقول هذا من الأخطار الذي يظنه بعض الناس أو التي يفعلها بعض الناس، أنه يظن أن الزكاة لا تؤدى إلا في شهر رمضان، وهذا خطأ، بل الزكاة تؤدى إذا حال عليها الحول. ولكن بعض الناس يذهب إلى أن هذه الطريقة أسلم، ولا شك أنها أسلم، بأنه يحدد زمن كشهر رمضان لأفضليته، أنه في قدوم هذا الشهر ينظر ما لديه من الأموال ثم يخرج زكاته. والطريقة الثانية وفيها صعوبة، أنه يسجل كل ما دخل عليه مبلغ، يسجل التاريخ الذي دخل عليه، ثم إذا حال عليه الحول أخرج زكاته بعد مضي السنة. ولكن هذه الطريقة أيسر له، أنه يخرج يجمع ماله في نهاية السنة أو في شهر رمضان ويخرج ذلك كاملا. وهذا سائل يقول: بعض الناس يتركون أجهزة الجوال بدون إغلاق وقت التراويح ويحصل على المصلين تشويش، فما نصيحتك وتوجيه في هؤلاء؟ أقول عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي المؤمنين ولا يشوشوا عليهم صلاتهم، لأن المسلم مطلوب منه أنه إذا دخل في الصلاة أن يحضر قلبه بين يدي علام الغيوب، ويعلم أنه ينادي ربه سبحانه وتعالى، وليكن له برسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة حسنة، فقد كان إذا قام إلى الصلاة بصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية علام الغيوب. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس من البكاء، لأنه رضي الله عنه إذا كبر إلى الصلاة وقرأ الفاتحة خشع لله سبحانه وتعالى، لأنه يستحضر أنه يقف بين يديه وأنه يناديه وأنه يعلم سره وجهره فيخشع. فأنت أخي الكريم، إذا دخلت المسجد تفعل الأسباب التي تعينك على الخشوع ولا تشوش عليك في صلاتك، حتى يحصل لك أن تكون ممن قال الله فيهم: قد أفلح المؤمنون، فازوا في الدنيا ونجوا في الآخرة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم يا عبد الله، إذا عليك أن تفعل الأسباب التي تجعل القلب يحضر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتبعد الأسباب، ومنها ما تساهل به بعض الناس في ترك أجهزة الجوال، وربما يخرجه والناس يصلون وينظر إلى الرقم. والأعجب من ذلك أن بعض الناس يرد والناس يصلون بصوت خافت ويشوش على عباد الله في صلاتهم. فأقول له عليك أخي الكريم بتقوى الله جل وعلا، وأغلق الجوال ولا تشوش على نفسك ولا تؤذي عباد الله في صلاتهم. وهذا السائل يقول: كم عدد ركعات التراويح؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، ولكن الذي دلت عليه الأدلة أن السنة والأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. وفي حديث ابن عباس: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 13 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. ولكن من أهل العلم من قال أنه يجوز، مستدلين بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ومن أهل العلم من جمع وقال: إذا كان المسلم يطيل في صلاته فالأفضل أن لا يتجاوز 11 ركعة، وإذا كان يسرع فإنه يصلي أكثر من ذلك. وهذا السائل يقول: بعض النساء هداهن الله يكثرن الخروج إلى الأسواق في هذه الأوقات الفاضلة، فما نصيحتك لهن؟ أقول لهن عليهن بتقوى الله جل وعلا، وعليهن أن يحفظن أوقاتهن لا سيما هذه الأوقات الفاضلة، لأنهن سيسألن. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنت يا نفس الله اتق الله في نفسك ولا تضيعي هذا الوقت، فهو رأس المال، وإذا خسرت هذا الوقت خسرت الحياة، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت. وانظر إلى سير العلماء، وانظر إلى سير النساء الصالحات التقيات، وانظرن إلى حالهن في رمضان كيف يحفظن الوقت بالذكر والتسبيح والدعاء والاستغفار وقضاء حوائج الناس وقراءة القرآن وسائر وجوه الخير والبر. وعليك يا أمة الله أن تسابقين مع المسابقات، لأن هذه فرصة. فأنت يا أمة الله إذا ذهب هذا الشهر لا تعلمين أنك يأتي عليك شهر رمضان القادم أم لا. فبعض النساء هداهن الله وردهن للصواب ونور بصائرهن وأراهن الحق حقا ورزقهن اتباعه والباطل باطل ورزقهن اجتنابه. تخرج كأنها تزف إلى زوجها بكامل زينتها متبرجة متعطرة، وقد لبست أنواع اللباس المحرم، وقد عصت ربها وعصت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد أن بعض النساء هداهن الله يلبسن الألبسة الفاتنة كالعباءة العمانية أو نحو ذلك من المخالفات. وقد ذكر أهل العلم شروطا للحجاب، ومنها ألا يكون زينة بنفسه، وأن يكون فضاضا، وأن لا يصف الجسم. وبعض النساء هداهن الله يلبسن عبايات هن زينة في أنفسهن. فعليك يا أمة الله ألا تعرضي نفسك للفتنة، ولا تفتني عباد الله لا سيما في الأوقات الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة. فإذا اجتمع شرف الزمان كشهر رمضان وشهر والمكان كجوار بيت الله الحرام، فمن المآسي أنك ترى جوار بيت الله أن بعض النساء هداهن الله يخرجن إلى الأسواق ويضايقن الشباب ويتعرضن للفتنة، ويحصل نوعا بعض المخالفات من المحادثة والنظرات المشبوهة. وهذا سائل يقول: بعض النساء يحضرن الأطفال معهم إلى المسجد، وبعض الناس يضايقون الناس في الحرم، فما هو التوجيه؟ أقول يا أختي الكريمة ويا أخي من تضايق الناس في حرم الله، استشعر قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد باءوا وعيد شديد بهذا الإثم، والعياذ بالله. أنك يا أخي الكريم تتقي الله في نفسك ولا تؤذي عباد الله، ولا تحضر وأنت يا أمة الله لا تحضرين الأطفال، وأنت يا من تأتي إلى متأخرا وتريد أن تتقدم في الصفوف عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالذي يفعل هذا قد يدخل تحت هذا الوعيد الشديد. فعليك يا أمة الله بتقوى الله، واجعل الأطفال في المنزل، وأنت يا من تتقدم إلى الصفوف الأمامية وقد أتيت متأخرا وتخطيت الرقاب قد آذيت عباد الله، فاتق الله في نفسك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342 67.